الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن وفقنا إلى اختيار هذا الكتاب الذي ما زلنا فيه، وهو شرح مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس العاشر من رجب لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الخامس لعام 12 و2000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، تقربهم إلى الله بفعل المحرمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الشارح حفظه الله تعالى: يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف، لأن الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرم وجاء من الآفاق فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي جاء بها، لأنه عصى الله فيها، فإن وجد من أهل الحرم يعطيه ثوبا ليلبسه ويطوف به، وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم ويدخل عريانا، كذا زين له الشيطان. حينما فعل
حتى النساء في الجاهلية يأتون إلى بيت الله تعبدا لله، يطوفون بالبيت عورات، والنساء يطوفن بالليل عورات. الشيطان سول لهم بأن هذه الثياب قد عصيتم الله بها، فلا تطوفوا ببيته بثياب عصيتم الله بها إلا أهل الحرم، فيشفع لهم كونه من أهل الحرم يطوفون بثيابه. فإن كان أحد من العرب يعرف أحدا من أهل الحرم من قريش استعار منه ثوبا طاف به، فإن لم يعرف عامة الناس يطوفون عرات حتى النساء، وهذه عبادة يتعبدون الله عز بها، لأن الشيطان زين لهم ذلك. نعوذ بالله. نعم.
كذا زين لهم الشيطان، حينما فعلوا هذه الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فانظروا كيف سمى كشف العورة فاحشة، وهي ما تناهى قبحه. وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيا وتحضرا. ثم رد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يشرع لعباده كشف العورات، وإنما شرع لهم سترها، لما في ذلك من البعد عن الفتنة وعدم الوقوع في الجرائم الخلقية. وقد كذبوا على الله وقالوا عليه بغير علم، فاحتجوا بحجتين باطلتين إحداهما أبطر من الأخرى. الأولى وجدنا عليها آباءنا، والثانية أعظم وأخطر، والله أمرنا بها.
أعوذ بالله.
كذبوا على الله سبحانه وتعالى، فرد عليهم سبحانه بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون.
استفهام إيش؟ استنكاري. نعم.
والقول على الله بلا علم جريمة خطيرة جدا.
نعم.
ثم بين سبحانه ما ينهى عنه فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعصية المتناهية في القبح، ومنها كشف العورة. ما ظهر منها علانية أمام الناس، وما بطن ما فعله الإنسان خفية بينه وبين الله. قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني
طيب سقط من الآية: والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم.
أحسن الله عليك. يعني حجة، فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبدا، إنما أنزل الحجة على التوحيد. أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى.
وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا صفة كاشفة، يعني بيان واقع الأمر بأن هذا الشرك ما أنزل الله به من سلطان. وليس المعنى أن إيش ما نهى الله عنه هو الشرك الذي ما أنزل الله به من سلطان، أما الشرك الذي لم أنزل الله بسلطان فلا بأس أن تشركه، لأن ما في شرك أصلا أنزل الله به سلطانا، وإنما يبين هذا واقعهم بأن شركهم ما أنزل الله به من سلطان، فيسمى هذا إيش صفة كاشفة، أو يسمى بيان الواقع أن شركهم هذا إيش ما أنزل الله من سلطان. نظيرها كقول تعالى وقتل من الأنبياء بغير حق، هل في نبي يقتل بحق؟ كل الأنبياء يقتل بحق، وإنما لبيان حقيقة أمرهم وفعلهم أن قتلهم الأنبياء بغير حق. نعم.
قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، ومن ذلك قوله الله أمرنا بكشف العورات، فليحذر الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله.
طيب، هذه الآية ذكر الله عز وجل المحرمات الأخف الأشد، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال والإثم يعني كل ما فيه إثم، والبغي بغير حق يعني قتل الناس وسفك دماء بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فذكر الأخف فالأشد فالأشد، فالشد هاي الأشياء كلها إيش هو القول على الله بغير علم. فإن قال أليس الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، نقول الشرك نوع من أنواع القول على الله بغير علم. يعني من قال اتخذ الله ولدا أشرك، هل هذا عنده علم بأن الله اتخذ ولدا؟ لا. من قال مثلا الملائكة بنات الله، هذا أشرك فصرف لهم من العبادة، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء قالوا على الله عز وجل بلا علم. فالشرك نوع من أنواع القول على الله بلا علم، والقول على الله عز وجل بغير علم إيش أخوان يشمل الشرك وأكبر من ذلك وأوسع من ذلك. فلذلك القول على الله عز وجل بغير علم هو أشد الذنوب، والشرك منه، الشرك منه. ومن ذلك قولهم أنهم يطوفون بالبيت عرات ويحتجون هكذا وجدنا أباءنا. طيب، وإذا وجدتم أباءكم على هذا، هل هذا مبرر أن تفعلوا حتى لو كان باطلا؟ ألأنكم وجدتم أباءكم تستحلون هذا الفعل؟ هذا عذر باطل. أبطل منه يقول والله أمرنا بها، الله أمركم أن تطوفوا عرات، بالذي أمركم بذلك من الشيطان الرجيم الذي زين لكم أعمالكم، وإلا رب العالمين يقول يا ابن آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أنزل الله لباس حتى يواري السوآت، وحتى يقين الحر والبرد، وحتى نتزين بهذا اللباس، فهي نعمة من الله عز وجل امتن الله بها على عباده، وإلا بهم ينزعون هذه النعمة ويفعلون إيه ويسيرون عورات، ويرون ذاك غاية الزينة، كون إنسان يمشي عاريا، وكلما تعرى أكثر وقل حياؤه كلما صار هذا أعجب عند نفسه وعند الآخرين. انظروا، وهذا من أمر الشيطان يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الآن النساء يتبرجن ويتعرين ويظن ذلك جمال وحسن، وفي الحقيقة أن هذا قبح، لأنهم ينزلون من رتبة الآدمية إلى رتبة إيش البهيمية، وكلما سترت المرأة كلما كانت سبحان الله أعز وأرغب وأكرم. أنت الآن لو قدم لك طعام اللي يسمونه بوفيه إيش مفتوح، إلا صنف من الأصناف غطية، طبعا ما يغطى بشفاف بهكذا، لرأيت في نفسك إيش كل هالمفتوح هذا، وهذا شنو بعد، صح ليس كذلك؟ لو تأتيك هدية ولو قد يكون شيئا يسيرا، بس ودك تفتح شنو فيه. المرأة رب العالمين أكرمها فأمر بالستر فتكون أكرم لنفسها وعند الآخرين. شوف، ولكن هكذا زين لهم الشيطان ليبدي لهم إيش سوءتهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فرأوا بأن هذا العري أنه زينة وأنه جمال، وأقبح من ذلك أن جعلوا هذه الفاحشة عبادة، وزعموا أن الله عز وجل أمرهم بها. هذا هو القول على الله بغير علم. قل إن الله لا يأمر بالفحشة. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما أقبح هذا الفعل وما أقبح هذا الزعم الذي زعمه. نعم.
قال حفظه الله تعالى إلى أن قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني استروا عوراتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ومنها الطواف بالبيت.
والطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة. نعم.
الشاهد أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بكشف العورات ويعدونه عبادة لله، فهذا من أفحش الكذب والزور والعياذ بالله. ومنهم نأخذ تحريم كشف العورات مطلقا إلا لضرورة كالعلاج الضروري أو ما بين الزوجين بعضهما مع بعض، وكشف العورة في غير هاتين الحالتين حرام شديد التحريم، لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة، والشيطان عرف أن العري يجر إلى الزنا واللواط، فلذلك رغب الناس في كشف العورات وسمى هذا تقدما وحضارة ورقيا، ونفر من الستر واللباس المحتشم وقال: هذا تأخر ورجعية وتقاليد بالية.
سبحان الله. والعجيب أن من المسلمين في بلاد الكفار من يتستر ستر كامل، يعني سبحان الله، تجد من المسلمين من ولدوا في الإسلام من أبوين مسلمين ومن جدين مسلمين وإلى آخره، تجدهم بدأوا يتعرون. وهناك تجد في أمريكا في أوروبا ستر كامل، وكانت قبل سنوات ربما كافرة، بل كانت كافرة وأسلمت وتسترت سترا كامل، وأدركت أن هذا العري ليس من الفطرة وليس من الدين. حتى أن بعض المسلمات إذا زرنا بلاد المسلمين تعجبنا من هذا التعري اللي عند المسلمات. سبحان الله، نحن خرجنا من هذا وأنتم جئتم تركضون وراء الغرب. ومن ذلك مما يركض وراء المسلمون وهم في الحقيقة يركضون وراء سراب، وهذا كلام الغرب أو بعض الغرب، الديمقراطية. بعض الغرب من أسلم قال سبحان الله: الركض خلف الديمقراطية والأسهم. قال هو إيش؟ ركض خلف سراب. ها، تظنه إيش؟ تظنه شيء، هو سراب. ويتعجب أمريكي، يتعجب يقول كيف؟ يقولها نحن الذين يعني استخرجنا، أو نحن الذين أنتجنا، أو نحن الذين اخترعنا الديمقراطية، اكتشفنا أنها سراب، واليوم المسلمون يموتون من أجلها. موت يا أخي، ترى عمر واحد عندك، تموت من أجل الديمقراطية، من أجل غرب، من أجل فكرة غربية. يعني لو مت في سبيل الله شتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يموت في سبيل الديمقراطية. يسمونه حرية، مش عارف إيش، مستعدين يموتون ويخرجون بيوتهم ونسائهم ويواجهون العسكر وينضربون، ومنهم من يقتل ومنهم من يدهس، كل ذلك من أجل ماذا؟ الديمقراطية، من أجل الحرية، من أجل انتخابات حرة، نسأل الله العافية. كل ذلك من تزيين الشيطان. نعم.
وما يقال عن الحجاب الآن والتسهيل به والتنفر من أهله شيء معروف في الصحف والمجلات والمجالس وغير ذلك، لكن هذا لا يضر أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم.
سبحان الله. نعم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم، كمل.
تقربهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 36: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. قال الشارح حفظه الله تعالى: من مسائل أهل الجاهلية تعبدهم، أي تقربهم إلى الله بتحريم ما أوجب الله، فحرموا ستر العورة في الطواف كما سبق من حال المشركين، وكذلك اليهود والنصارى، فالنصارى حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله مثل الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.
نعم كمل.
والمشركون حرموا أنواعا من بهيمة الأنعام منها البحيرة والسائبة والبصيلة، أنواع من الأنعام يسمونها بهذه الأسماء ويحرمونها للأصنام، وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمؤمن لا يتشدد في تحريم ما أحل الله ولا يتساهل ويستبيح المحرمات، بل يكون معتدلا، فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب الله، وإذا اعتبر ذلك من التعبد.
طيب، وبعض الناس قد يدرك يعني خطورة تحليل ما حرم الله، لكن لا يدرك خطورة ماذا؟ تحريم ما حل الله. والحق أن التحليل والتحريم كله حق لله عز وجل، ولا تقول لما تصب على سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر الله الكذب، ما يجوز. تقول حلال بدليل، تقول حرام بدليل، ما لم يأتي دليل على تحريمه فهو على الأصل أنه حلال. أما أن تحرم على نفسك أو على الآخرين ما أحل الله لا يجوز. نعم كمل.
فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب الله، وإذا اعتبر ذلك من التعبد مثل ما عليه النصارى في الرهبانية أو عليه المشركون في الطواف بالبيت، فهذا تعبد بما لم يشرعه الله وتعبد لله بمعصيته سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله بمعصيته، وشرع دين لم يأذن به.
هذا أشد، أن يحرم شيئا ما حرمه الله، وتحريم هذا الشيء الذي ما حرمه الله عبادة لله، فوقع في محظورين اثنين. المحظور الأول أنه حرم ما حل الله، المحظور الثاني أنه تقرب إلى الله بشرع لم يأذن الله به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالمسألة خطيرة جدا، كما تعبد أهل الجاهلية بالشرك وهذا أعظم، وهو موجود قديما وحديثا، فالذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون هذا تقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا عند المشركين الأولين وعند المشركين المعاصرين المنتسبين إلى الإسلام، ويقولون هذا تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين، فهم شفعاؤنا ويقربوننا إلى الله زلفى.
نعم، حتى أنهم يحجون إلى كربلاء، يحجون إلى المزارات، ويعلون ذلك بإيش؟ إعلانات وباصات مكيفة وسكن مريح وكذا، كأنهم سووا دعاية لحملة الحج إلى بيت الله الحرام، نسأل الله العافية. فهؤلاء يعني يتقربون الله عز وجل بعبادات هم شرعوها من دون الله عز وجل، يجعلهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، يتعبدون الله بالشرك، يتعبدون الله بالشرك، ويتعبدون الله بتحريم ما أحل الله عز وجل. نعم.
اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قال رحمه الله تعالى: المسألة 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فاليهود والنصارى يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، فيطيعهم هؤلاء ويعتبرون هذا عبادة، حيث يقولون طاعة العلماء واجبة، فنقول طاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله، أما من خالف طاعة الله فلا طاعة له. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كانوا علماء أو عبادا من أجهل الناس.
نعم.
ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم، ومن اتبعهم وهو يعلم أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، يعني أشركهم مع الله سبحانه وتعالى، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا. لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم ويشرع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فلا نطيع العلماء مطلقا أصابوا أو أخطأوا، لكن نتبعهم إن أصابوا ونتجنب خطأهم إذا أخطأوا، فنطيع من أطاع الله ونعصي من عصى الله سبحانه وتعالى، ونخالف خطأ من أخطأ ولو كان من غير قصد. هذا هو الدين الحق.
إذا حتى أهل السنة إذا دعوا لطاعة ولاة الأمر من الحكام أو من العلماء فإنهم لا يدعون إيش لطاعتهم طاعة مطلقة كما يكذب عليهم أهل الباطل بذلك، وإنما يدعون إيش إلى طاعة مقيدة، يعني ما لم يأمروا بمعصية. طيب عالم يأمر بمعصية؟ نعم ممكن عالم يأمر بمعصية، وممكن أن هذا العالم يأمر بمعصية على سبيل الخطأ والتأويل، فظن إيش ما أمر به حق وهو باطل، اجتهاد منه، وهو له أجر إن كان من أهل الاجتهاد، لأن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. ولكن لا يجوز لمن تبين له خطأ هذا العالم أن يتبعه حتى على الخطأ. إذن طاعة هذا الأمر واجبة وقد أمر الله بها، وهي من طاعة الله عز وجل، لكن هل هي مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، في معصية الخالق. طبعا هؤلاء أرباب، لماذا؟ لأنهم أعطوهم حق التحليل والتحريم، والذي له حق التحريم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي خلق، فهو الذي حق له أن يأمر، أن يحل ما شاء، أن يحرم ما شاء. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الخالق هو الأمر، فمن جعل مخلوقا يأمر، فما أحله هذا المخلوق فهو الحلال، وما حرمه المخلوق فهو الحرام. فهذا ماذا فعل؟ نصب هذا المخلوق إيش؟ ربا مع الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك بالربوبية، أشرك بالربوبية، نسأل الله العافية. نعم. لكن لو أن هذا الحاكم أو الآمر أو العالم أمر إنسانا بمعصية فأطاعه ذلك بمعصية الله عز وجل مع اعتقاد بأن هذا حرام، كما لو قال: اذهب واضرب فلان، أو اذهب أو شاركني في شرب الخمر أو يشرب الخمر، فأطاعه بذلك مع إيش؟ أنه يقر في قلبي واعتقادي بأن الخمر حرام وأن ضرب الناس غير حق هذا حرام، فهذا كفر. ها، هل هذا كفر ولا معصية؟ معصية. بينما لو قال: نعم، ما دام فلان قال خمر حلال فهو حلال، لأن فلان يحق له أن يحل. هذا إذا اعتقد أن فلان له حق أن يحل الخمر مع علمي بأن الله قد حرم، لك فلان حلله خلاص، هذا يكفر حتى ولو لم يشرب الخمر. انتبهتم؟ هذا يكفر ولو لم يشرب الخمر، لأنه اعتقد أن غير الله له حق بالتحليل والتحريم، مع أن التحليل والتحريم هو حق الله عز وجل. هل هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إيش؟ مبلغ عن الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ممكن نقول الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، لكن نسبة حق التحليل والتحريم للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة ماذا يا إخوان؟ بصفته مبلغ عن الله عز وجل، لا بصفته أنه رب يشرع كما شاء. بل الله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه لو يتقول على الله؟ الأمر خطير جدا، فحاشاه عصد سمن يتقول على الله، فإنما يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ولا يقول عن شيء حرام إلا وحي من الله عز وجل أوحى عليه بأن الشيء الفلاني حرام. واضح؟ طيب.
قال حفظه الله تعالى: أم لو كنت لا تعلم أن هذا العالم أما لو كنت لا تعلم أن هذا العالم مخطئ فأنت معذور، أما من يقول إذا كان أخطأ فخطأه عليه فنقول هذا لا يجوز ولا ينفعك هذا يوم القيامة، عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. والفتوى لا يعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. فمن كان يعلم أنها على غير دليل فإنه يحرم عليه أن يأخذ بها، ومن كان يجهل هذا فهذا معذور، لكن يجب عليه التحري وزيادة التثبت.
نعم، يجب أن يتحرى، يعرف العالم الذي يتقي الله عز وجل، الذي يعني يفتي بالدليل، الذي إذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم، ما يعني يذكر له عالم أو شيخ أو مفتي سهل الأمور، حتى أن بعضهم يعطى له المال ويفتي حسب ما يعطى، كل إيش تدفع نضبط لك الفتوى. هذا موجود بعضهم يقول إيش كيف تريد الفتوى، يضبط لك يفصلها كما تريد، يطلع لها مخرج، نسأل الله العافية. وبعض البلاد الإسلامية الفقيرة هكذا مشايخهم يفعلون، إذا الرجل طلق امرأته قال ادفع طلعك فتوى أن الطلاق ما هو واقع، ويشترط عليه المبلغ الفلاني أطلعك فتوى أنه ما هو طالق، أنه إيش غير طالق، حتى لو يعرف بأنها عند الله تعتبر طالق وهذا الطلقة الثالثة وأنها لا تحل وأنها الآن يرتكب معها الفاحشة وأن أولاده غير شرعيين، ما دام فيها دفع فيها في دفع خلاص يفتي لك كما تشاء. ومنهم من يفتي الحكام يؤتى به يفصل الفتوى كما يريد الحاكم، والعياذ بالله، هذا لا يجوز. هذه من أكبر الذنوب والمعاصي، أن إنسان يقول على الله بغير علم ليشتري إيش يعني هذه الفتاوى وهذا الدين، يشتري به ثمن قليلا مقابل، بس فقط لمجرد المقابل المادي يفتي بالباطل وهو يعلم أنه باطل، نسأل الله العافية. نعم.
إلحادهم في أسماء الله وصفاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 38 الإلحاد في الصفات كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال الشارح حفظه الله تعالى: الصفات أي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه، والإلحاد في اللغة معناه الميل عن الاستقامة، والمراد به هنا الميل في صفات الله، ومن ذلك نفيها عنه سبحانه وتعالى.
هذا يعني نوع من أنواع الميل، الميل في صفات الله عز وجل أنواع. أصل الميل هو الحيد أو الميل، أصل الحاد الميل عن الاستقامة، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه إيش مائل عن أصل القبر اللحد. فالإلحاد في صفات الله عز وجل وفي أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها. ما الذي يجب فيها؟ الإيمان بها وتنزيه عن التمثيل عن الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف. الإيمان بها يعني من غير تعطيل، من غير تمثيل، لا تعتقد بأنها تماثل صفات مخلوقين، من غير تحريف، ويسمونه ماذا؟ تأويل، هو تحريف. ومن غير تكييف أي لا تفتري على الله تقول الله بالكيف الفلانية، مع أننا لا نحيط به علما، فنؤمن بأن الله له كيفية، ليس معنا بغير تكييف أنه ليس له كيفية، له كيفية، لأن الشيء بلا كيفية معناه معدوم. الله له كيفية، لكن كيفية تليق به نحن إيش لا نحيط بها علما، فلا نفتري على الله نقول الله بالكيفية الفلانية هكذا ينزل أو هكذا استوى أو هكذا يغضب أو هكذا يتكلم، كلا ما نعلم. الله يقول: ولا يحيط به علما. فكل من مال بصفات الله عز وجل عما يجب فيها يعتبر إيش قد ألحد. من ذلك النفي اللي يسمى التعطيل، فنفي الصفات إلحاد لأنه ميل عن الحق وانحراف عن الحق. نعم. كمل.
قال حفظه الله تعالى: فنفي الصفات إلحاد، لأنه ميل عن الحق وانحراف عن الحق. فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله بمعنى أنهم يجحدونها وينفونها عن الله، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
هكذا ظنوا بالله عز وجل، يعملون ظن الله إيش؟ لا يعلمهم. إذن هم إيش؟ ألحدوا بهذه الصفة وهذا الاسم. ما أي اسم؟ العليم، العلام، عالم الغيب والشهادة. وألحدوا بالصفة أن الله لا يعلم، فإذاكم كانوا يتسترون عن الله، يظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. نعم. حيث
ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم فنقروا صفة العلم عن الله.
نعم.
هذا وجه الشاهد من الآية، لأن
ومن ذلك قول تعالى: وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا أما الرحمن، يقول ذلك على سبيل إيش؟ النفي والإنكار. أي رحمن؟ انتبهتم؟ فهذا إلحاد في صفات الله عز وجل. نعم. هذا
وجه الشاهد من الآية، لأن العلم صفة عظيمة من صفات الله سبحانه، فهو يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ومن غيرها. قال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه
يعلم ما كان، يعني مما مضى، ويعلم ما يكون مما هو حاضر، ويعلم ما سيكون يعني في المستقبل، ويعلم ما لم يكن، الشيء الذي لن يقع الله يعلمه، وما لم يكن ولن يكن لو كان يعلم الله إيش كيف يكون. يعني يعلم الله عز بأنهم لو ردوا بعد ما تقوم القيامة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله يعلم بأنهم لن يردوا، ويعلم نتيجة لو ردوا مع أنه لن يردوا. ما هي النتيجة لو ردوا؟ لعادوا للكفر والشرك مرة أخرى. فيعلم الله ما كان مما مضى من الأخبار على سبيل التفصيل لا تخفى على خافية، ويعلم ما هو كائن الآن، ويعلم ما سيكون في المستقبل فلا تخفى على الله خافية، ويعلم ما لا يكون ما لن يقع، ويعلم الله نتيجة ما لا يكون لو كان كيف يكون. وجامع هذا كله إن الله بكل شيء عليم. نعم.
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى شامل ومحيط بكل شيء، فمن ظن أنه لا يعلم بعض أعماله فإنه يكون ملحدا في صفات الله نافيا لصفة العلم. ثم قال جل وعلا: وذلكم ظنكم.
ولذلك من الأشياء الخطيرة جدا أن الإنسان يقول إيش؟ اشهد الله على ما في قلبي أن كذا وكذا، وهو يعرف نفسه أنه كاذب. هذا كأنه يقول إيش؟ الله جل وعلا لا يعلم، ذاك يشهد على شيء الله لا يعلم عنه. خطير الأمر هذا. فلا تشهد الله عز وجل على شيء إلا أنت على يقين أنه كما تقول. وأما تشهد الله أنت شاك لا يجوز. أما أن تشهد الله على شيء وأنت تعرف أنه كاذب، أنك كاذب بما تقول، هذا معناه يا إخوان أنه كأنه يقول الله لا يعلم، فلذاك شهدت على شيء وهو لا يعلمه. نعم.
ثم قال جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعتم في الردى وهو الهلاك فأصبحتم من الخاسرين. فدل على أن من نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه متشبه بأهل الجاهلية ومتوعد بأشد الوعيد، فعلى هذا يكون نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية قد ورثوا هذه الخصبة القبيحة عن أهل الجاهلية، وأنهم متعرضون لهذا الوعيد الشديد، ولأنهم ظنوا بالله ظن السوء. ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن
وظنهم بالله ظن السوء، اعتقادي أنهم لو أثبتوا هذه الصفات على ظاهرها للازم من إثبات ذلك إيش؟ التمثيل. يظن هذا فيه تمثيل الله عز وجل بالمخلوقين. لو أثبتوا بأنه استوى أو أنه يأتي أو ينزل السماء الدنيا أو يفرح بتوبة عبده أو نحو ذلك، فظنوا ظن بالله ظن السوء أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، والتمثيل كفر، وهذه الصفات مذكورة في الكتاب والسنة، فكيف جعل الكتاب والسنة دالا على الكفر والعياذ بالله؟ لأنه يدل على التمثيل يقولون، والتمثيل كفر، فجعلوا ظاهر كلام الله وظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دال على الكفر والعياذ بالله. نعم.
ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى
تأويلها يعني تحريفها. نعم.
ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وغير ذلك. ومن الإلحاد فيها تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي تدل عليه نصوصها.
طيب، التأويل عفوا الإلحاد في أسماء الله صفاته هو الميل بها عما يجب فيها، صح؟ ما الذي يجب فيها؟ الإيمان والإثبات والاعتقاد أنها ثابتة لله الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا تماثل صفات المخلوقين. والإلحاد بها جحدها ونفيها، الاعتقاد بأن تماثل صفات المخلوقين، ها قولوا معي، تحريفها، ها تكييفها، أن يقول الله بالكيف فلان هذا كذب على الله. ومن ذلك التفويض، والتفويض معناه تفويض المعاني، إن الله كان عليكم رقيبا، الله أعلم ما معنى رقيبا، الرحمن على العرش استوى، الله أعلم ما معنى الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، الله أعلم ما معنى جاء ربك. فيجعلون هذه الصفات وهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل بمنزلة الحروف المقطعة في أوائل السور التي قيل في تفسيرها الله أعلم بمراده بها. فكيف يقال في هذا في حق أسماء الله وصفاته، مع أن الله عز وجل يقول اعلموا، الله يريدنا إيش؟ أن نعلم ويؤكد لنا، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم. كيف يأمرنا الله أن نعلم وأن يأمر به أن ينبئنا بما لا يعلم معناه؟ بل أن أكبر جانب في كتاب الله عز وجل هو الكلام عن الله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا الجانب الأكبر في القرآن جعله غير مفهوم المعنى، الله أعلم ما معناه، تفويض، مع أن ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه عليك مبارك ليتدبروا آياته. فكيف جعلوا أكبر وأكثر ما في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله جعلوا إيش؟ غير مفهوم، لا يفهم، لا يعلم معناه إلا الله. هذا من أخبث المذاهب، حتى سماه شيخ سنة تميش مذهب التجهيل، فكأن الله عز وجل يخاطبه بما لا يعلم ولا يدرك معناه. فكيف ندرك معنى ليستأذنكم و يسألك عن المحيض وإذا تداينتم بدين وغذاك من الأحكام نفهمها، هذه مفهومة، ما معنى الاستثناء وما معنى أحكام الحيض وما معنى أحكام مثلا السلام وأحكام الدين. وأما ما يتعلق بأسماء الله وصفات الذي هو أعظم أو ليس بأعظم، أعظم، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي لما اشتملت عليه من الأخبار عن الله عز وجل من أسمائه وصفاته، فهي أخبار متتالية، الله لفظ الجلال مبتدأ مرفوع بالابتداء، لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية، كل أخبار عن الله، الله. فكيف يقال عما أخبر الله به عن نفسه أنه غير معلوم لا يعلمه إلا الله؟ إذن لماذا يخبر الله به؟ لماذا يخبر الله به أصلا؟ بل الله عز وجل خلق الجن والإنس حتى يعلمهم من حكمة خلق إياهم، حتى يعرفهم بنفسه سبحانه وتعالى. فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن لتعلموا، يريدنا الله أن نعلم ما له من الأسماء الحسنى وما له من الصفات العلى، فكيف يقال حينئذ أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل لا غير معلومة المعنى ونفوض علمها إلى الله؟ أبدا هذا باطل. نعم هناك نوع من التفويض حق، وهو تفويض ماذا؟ الكيفية. لا نعرف كيف ينزل ربنا جل وعلا، ولا كيف يجيء، ولا كيف يتكلم، ولا كيف يغضب. ما نحيط بالله علما. قد علمنا ما لهم الأسماء والصفات بما علمنا الله بالكتاب وعلمنا الله في السنة، ولكن لا نعلم كيف صفاته ولا كيف ذاته سبحانه وتعالى. فنفوض علم الكيفية إلى الله عز وجل، ولم يكلفنا الله بذلك، فقد أخبر الله عن نفسه وعن أسمائه وعن صفاته بما شاء أن يخبرنا به، ولم يخبرنا كيف ذلك. واضح؟ لذا يقال إذا قالك الجهمية الرحمن العرش استوى، قل نعم الرحمن العرش استوى كما أخبر عن نفسه. فإن قال الجهمي كيف استوى، قل له كيف ذات الله، فإن قال لا أعلم كيف ذات الله، قل له أنا لا أعلم كيف استوى الله. لأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن له ذات ليست كالذوات لا نحيط بها علما، كذلك له صفات ليست كصفات المخلوقات ولا نحيط بها علما. من الإلحاد أيضا في أسماء الله وصفاته اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله عز وجل، كتسميتهم لصنم اللات اشتقاقا من اسم الله أو الإله، وتسميتهم إيش لصنم العزة اشتقاق من اسم الله العزيز. وقيل أيضا أن منات الثلاث الأخرى اشتقاق من اسم الله المنان. طيب كذلك تسميتهم لله عز ما لم يسمي به نفسه، وصفهم لله عز بما لم يصف به نفسه، يعني زيادة يضيفون إضافات، كتسمية النصارى لله الأب، هل سمى الله نفسه أبا؟ لا، فهذا إلحاد. كوصف بأن الله عز وجل أبو عيسى بن مريم عليه السلام، هذا إيش؟ إلحاد. فوصف تسميتهم الله بما لم يسمي نفسه، وصف لله بما لم يصف به نفسه، هذا من الإلحاد بأسماء الله عز وجل وصفاته. والواجب أن لا نسمي الله إلا بما سمي نفسه، وأن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. كقول الفلاسفة بأن الله الفيلسوف أو العلة الفاعلة، ها العلة الفاعلة، فهذا أيضا هذا والعياذ بالله أيضا إيش إخوان إلحاد بأسماء الله عز وجل وصفاته. نكتب على القدر والله تعالى أعلم. وأحد عنده سؤال؟ تفضل. خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
خاص بالزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ من سألوه عن السياحة، قال معايير جذب السياحة الدولية في مصر يعني لا تقرب، وذلك حتى يعني سنة للمسلمين رفض العيش
هم من زمان عند طروحات مثل هذه، من زمان ما يقارب 30 سنة أو أكثر، يقول ما نقدر نمنع الخمر، ما نقدر نقول حق الناس أصلا، يقول ما في زمن الله سلم من الناس أمروا بالحجاب، يعني أمرهم الله بالحجاب تتحجب تتحجب، لأنهم أصلا الآن يريدون الحكم. لو تسمع كلام اليوم أو أمس محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي مرشح نفسه، كيف يطمن الأقباط وأنكم إخواننا وأنكم لكم، يقول حتى تنالوا حقوقكم كاملة، وحتى إن أردتم يعني ننظر إن شاء الله أن نجعل نائب منكم، نائب الرئيس قبطي لجذب أصواتهم. الأقباط ملايين في مصر، يمكن الناس يقول 10 مليون 8 مليون، فيأثرون في الانتخابات. فالقاعدة المعلومة عند الانتخابات اللي تكسبه العبه، شفت؟ فلو قيل للناس الآن مثلا السياحة حرام، التبرج، شرم الشيخ، الفنادق، صلاة القمار، شارع الهرام، تعرف شارع الهرام؟ إن شاء الله ما تعرفه، هذا الشارع كله كبيرهات ورقاصات ومشهرات وخمور، كله ممنوع ممنوع ممنوع. إذا أهل الخمور وأهل الكبيرهات واللي عندهم زباين وعندهم مصالح عندهم كل هذا ما راح يصوتوا له، عرفت شلون؟ فيقول لك يعني اسكت، كلش كلش يقول هذه السياسة، لا تقول الآن شوي شوي راح كما يقول الدكتور نبيل العوضي, يقول هذا بالجدول جاية بعدين يعني. فالآن إيش اللي بالجدول؟ ما عرفنا الحكم ما أنزل الله بالجدول, الخمور بالجدول إن شاء الله جاي, أنت اصبروا شوي, الخمار إن شاء الله جاي, السواحل السياحة بعدين بعدين جاي جاي بعدين. صعبة صعبة جدا أن الإنسان يستطيع يطبق الشرع في مثل مصر, ملايين. تبي شو يقول واحد؟ أنا مرة قاعد أسمع في إذاعة لندن من الفنانين أول ما سقط حسني مبارك, وإذا جاء واحد يمنع الفن ما قال شوف إحنا الشعب المصري اللي يجينا ندوبه, شفت هل مش عاوز الفن حندوبه خليه عاوز الفن, شوف بقوة يتكلم, مش عاوز مش عاوز ندخلك خليك عاوز. وفعلا الآن فعلا يذوبون اللي ما يذوب, لأن هذا إيش أصواتهم, أصواتهم تنجح تنجح ترسل. خلي يطلع واحد يقول لا ترى حرام حرام ما عندي خمور, ترى أول ما أمسك أول قرار طلع خمور فواحش السواحل مش عارف إيش ممنوع ممنوع, أوه لا مالك أمل, فما ينجح. فذاك هم يطمنون الناس, آخر شيء يقول كيفه يعني أنت من صدق حتى لو مسك اللي رشحه عبد الرحمن الخالق اللي هو حازم, يعني هل هذا راح يزيل القبول تعبد من دون الله؟ لن ولن يدعو إلى ذلك أصلا, لن يدعو إلى ذلك. ملايين تعبد القبور من دون الله عز وجل, في ناس أصلا في ناس لو تشيل القبر تسقط مصالحهم, تسقط مصالحهم. الشقق من أغلى الأثمان اللي عند اللي عند المزارات, المحلات خلوها وزباينها وزوارها اللي عند المزارات, تقول شيل القبر ما ي... ولا 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 يدعي ذاك دعوة يعني, حتى يقول ما يقول إن شاء الله في المستقبل راح أشيل, ما لا سكوت. هذا سبحان الله, هذا السياسة يعني وما تصنع, سياسة خطيرة جدا. لو أن إنسان ما هو متورط في الأمور هذه يقول خمر حرام, ما هذه المسؤولية؟ خمر حرام حرام, واللي يشرب خمر حساب على الله عز وجل. تكلم قبور حرام شرك ولا يجوز عبادتها, لكن ذو هي بالناس تصوت له يقول لهم خمر حرام قبور حرام السياحة حرام السواحل حرام, ما صوت ولا سقط شلون. وأنا يا إخوان أول ما تعينت حين الحمد لله تقاعدت كلام قبل ربع قرن, عينونا مدرس في السجن المركزي, في السجن يعني طلابي كله مساجين, حتى أول ما تعين وين سانطوا بالسجن عسى ما شاء لا يبقى في السجن موظف. المهم فلما تشوف ناس عندهم جرائم إما قتل ولا ضرب ولا شروع بالقتل, كل واحد حاط حالة بحال اللي مثله, كان عامل ضرب لعامل, كان موظف ضرب لموظف, كان يعني واحد حط راسه براس إيش اللي نفس مجاله, هذا مش ساخر السجن في حسب حتى برا. يعني الرياضيين حين وين يحطون حرتهم وانتخاباتهم وكذا وعنايتهم كلها إيش على الأندية, والفنانين حاط راس براس, والدلالين راس براس, كلها والدينين راس براس. هذا طيب ليش هذول الجماعات حاطين رؤوسهم برؤوس الحكام؟ ها ليش؟ واضح الجواب ولا لا؟ لأنهم يريدون الحكم, كله حكام حكام حكام. وذاك الذي يشرك بالله فقير مسكين يشرك بالله يعبد قبر ما يقولوا له شيء, طيب هذا الشرك بعد. لو خرج محمد صلى الله عليه وسلم لقاتله, قال أمرت أن وقات الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا صلاة الزكاة, هذا مو مشكلة لأن ما ينافسهم على شيء هم يريدونه. دائما الكلام على الحكام لأنهم يريدون الكرسي اللي عند الحاكم فقط, الفساد عند الحاكم, واللي ما يحكم ما أنزل الله هذا الحاكم, واللي مش عارف إيه الحاكم. وذاك إذا وصلوا مكان الحاكم فعلوا مثل الحاكم وربما أكثر أو مساوي أو أقل شوي, اسكت لا تتكلم, لكن تتكلم على من؟ على الحاكم. يوم كان حاكم ما يحكم ما أنزل الله, طيب الآن أنت ستأتي ولا تحكم ما أنزل الله, الطيب فيهم يقول لك شوي شوي ما نقدر. ليش من أول ما تقول ما نقدر؟ ليش ما قلت حاكم هذا يمكن ما يقدر؟ يا ويلك أنت عملت مع أمريكا, لكن هم علاش يتعاملون مع أمريكا؟ الناس يريدون يسقط الحاكم فلان, هذا خائن للأمة. ليه؟
قال لأن عند اتفاقات مع عدو الإسلام المسلمين عدو العرب إسرائيل. طيب إذا جاء حاكم من الإخوان المسلمين هل سينقض هذه المعاهدات مع إسرائيل؟ ها قولوا لي هل سينقض؟ الله أعلم، لكن راح نشوف. لكن مما نعرف عن حالها ولا لن ينقضوها أصلا، لو قالوا نريد نقضها ها ما وصلوا، لن يصلوا، وهم يدركون هذا الشيء. ما راح يقطعون عن إسرائيل ولا راح يعلنون الجهاد على إسرائيل ولا راح أبدا. ولذلك يصرحون الآن، لا من الآن ما مسكوا أن المعاهدات الدولية ها ها على ما هي عليه. ليش أول كنتوا ذاك يوم عاهد سويتوا له مشكلة وكفرتوا خائن والآن أنتم على ما أنتم عليه؟ لما الكرسي. طيب نكتفي القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.